بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وسبق الكلام عن قوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وأن هذا عام لكل طريق ولكل سبيل ولكل معاملة يكون من خلالها أكل لأموال الناس بالطرق المحرمة والطرق المنهي عنها من الغصب والاحتيال والسرقة والربا وغير ذلك من أنواع المعاملات المحرمة كالقمار والميسر وغير ذلك. الله عز وجل ينهى في هذه الآية من أن يأكل بعضنا أموال بعض عن طريق الباطل. أما إذا كانت عن الطرق المشروعة والطرق الجائزة، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وأحل الله البيع. فالبيع والهبة والصدقة وغير ذلك مما يكون من طرق مشروعة، فإن هذا مما أذن الله به، بل مما أمر به سبحانه وتعالى، كما في قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالمسلمون محرم عليهم أن يأكلوا أموال بعض بالطرق المحرمة والطرق التي نهى عنها الشرع. وقال: ولا وتدلوا بها إلى الحكام. هذا نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، وذلك كأن يجعل الحاكم سبيلا لأن يتوصل به إلى أموال الناس، فيجعله سبيلا وطريقا إلى أن يتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل، أو أنه يأتي إلى الحاكم والقاضي فيأتي بأدلة مزورة أو بشهداء زور وبأدلة كاذبة على أن هذا المال له، فيكون حينئذ قد جعل القاضي يقضي له بأمر يعلم بأنه مبطل فيه وأنه كاذب فيه، فهذا يكون أيضا من أعظم أنواع المحرمات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أيها الناس، إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيء فإنما أقتطع له قطعة من النار، فليأخذ أو ليذر. فهذا فيه تحذير شديد من حال بعض الناس الذين يعرفون الطرق التي يتوصلون بها إلى أموال الناس عن طريق القضاة أو الحكام، ويأتون بمحامين حذقة يستطيعون كما يقال أن يقلبوا القضية. ف فيجعل الحق باطلا والباطل حقا، فليعلم هؤلاء كلهم أنهم محاسبون بين يدي الله عز وجل، وقضاء القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. فمن علم أنه أخذ مال أخيه بالباطل فليعلم بأنه سيأتي به في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والإنسان إذا فعل ذلك وهو على علم وعلى بصيرة فهو أعظم لحاله، فهو أعظم لحاله وأعظم لإثمه، وعلى خطر عظيم، فعليه يبادر بالتوبة من هذا العمل. ويشترط في مثل هذا أنه إذا تاب أن يرد أموال الناس عليهم، أن يرد أموال الناس عليهم. فالتوبة بينه وبين الله عز وجل يكتفي بأن يترك الإثم ويندم عليه ويعزم ألا يعود. أما إذا كان هذا في حق المخلوقين فإنه يشترط أن يرد هذه المظالم وأن يعيد الحقوق إلى أهلها، وإلا فإنهم سيطالبونه بها يوم القيامة. ثم نأتي إلى تفسير ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الآية التي بعدها، فتفضل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول المصنف رحمه الله، يقول تعالى: يسألونك عن الأهلة، جمع هلال، ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها؟ قل هي مواقيت للناس، أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير، يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا، ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقات كثيرة قال: والحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإيجارات ومدة العدد والحمل.
العدد
ومدة العدد والحمل، بارك الله فيكم، وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق، فيجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل. فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس.
إذن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الآية يبين ما بينه الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة. ووردت عدة آثار في سبب نزول هذه الآية، وعن قتادة وعن معاذ وعن غيرهما، وإن كانت هذه في أسانيدها لا تخلو من مقال، ولكن ظاهر الآية يدل على هذا، فإن ظاهر الآية يدل على أنهم سألوا هذا السؤال أو أنهم سيسألون هذا السؤال، وأن الجواب هو ما ذكره الله عز وجل، أن الجواب هو ما ذكره الله عز وجل: قل هي مواقيت للناس والحج. ومسألة يذكرها بعض البلاغيين وغيرهم أنهم يقولون بأن هذا من جواب الحكيم، وأنهم حينما سألوا عن الهلال ما باله يبدو بدرا ثم يكبر ويكبر حتى يكون هلالا ثم يكبر ويكبر حتى يكون بدرا، فقال الله عز وجل قل هي مواقيت للناس والحج، والمعنى أن عليكم أن تسألوا عما ينفعكم، وهذا هو جواب الحكيم. ولكن كما قال بعض أهل العلم أن هذا فيه نظر، لأن الذي يظهر أن السؤال مناسب له الجواب، فالجواب هنا هو على قدر السؤال، وأنهم سألوا عن الحكمة منها وفائدتها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها أو عن ذاتها. فعلى أي حال قد جاء هذا السؤال أو أنه سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وحينئذ إذا سألوك فقل لهم هذا القول، قل هي مواقيت للناس، قل هي مواقيت للناس. إذن هذه الأهلة لا شك أنها مواقيت للناس في جميع أمورهم، يعرفها الصغير والكبير والبدوي والحضري والذكر والأنثى، فيعلمون بأنهم إذا شاهدوا الهلال مع المغرب أو بعد المغرب أن هذا هو بداية الشهر، ثم كل ما شاهدوه علموا فيقدرون له قدره، حتى إذا كمل بدرا وطلع مع غروب الشمس، طلع من المشرق مع غروب الشمس، فإن هذا علامة انتصاف الشهر، ثم يبدو يتناقص قليلا قليلا حتى يأتي ليالي الإسرار 29 أو 30 فلا يشاهد. ولهذا له 28 منزلة، له 28 منزلة في الشهر، وهذا يعرفه كل أحد، بمجرد ما يشاهد الهلال يعلم بأنه مر عليهم شهر أو نصف شهر أو ربع شهر أو 10 أيام ونحو ذلك. والإنسان أيضا يأخذ العبرة من الهلال بعمره، وأن هذا مثال لحياته، فهو يقال للهلال في أول وقته ولد الهلال، فهو يبدو صغيرا جدا قد يشاهده الناس وقد لا يشاهدونه، ثم بعد ذلك يكبر شيئا فشيئا كما يكبر الإنسان حتى يكون بدرا، والإنسان يكون قويا وكهلا وفي وسط عمره، ثم بعد ذلك ليس بعد الكمال إلا بداية النقصان، يبدأ هذا القمر وهذا البدر بالنقصان يوما فيوما. وكذلك أيضا عمر الإنسان إذا اكتمل واشتد وبلغ 40 سنة فإنه يبدأ بالضعف شيئا فشيئا حتى ينتهي عمره، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذا أيضا آية للناس ينظرون فيها إلى أعمارهم، وأنهم مهما بلغت أعمارهم 30 أو 60 أو 90 سنة أن النهاية والمآل هو انتهاء هذا العمر. وكذلك أيضا نظيره الشمس في كل يوم، فإنها حينما تخرج وتطلع من جهة المشرق بعد الفجر من كل يوم فإنها تبدو ضعيفة يشاهدها الناس ولا تؤثر عليهم، ثم تقوى وتتوهج، فيأتي وقت الظهيرة لا يستطيع الناس البقاء تحتها من شدتها، ثم بعد ذلك تبدأ بالضعف شيئا فشيئا حتى تأتي إلى المغيب. كذلك أيضا هذا هو عمر الإنسان، ولكن هذا يقدر بالدقائق والساعات، وعمر الإنسان يقدر بالسنوات والعقود. إذن هذه الأهلة هي مواقيت للناس، وهم أيضا يوقتون فيها جميع أعمالهم، لأنهم ما يحتاجوا إلى كتابة وإلى ضبط دقيق مثل ما يحتاج غيره من التوقيتات. فإذا قدر بشهر فهذا الشهر معروف عند كل أحد، وهي أيضا الأشهر القمرية، الأشهر الشرعية التي هي عند الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. فهذه هي الأشهر الشرعية، والسنة 12 شهرا، السنة 12 شهرا، وكل شهر إما أن يكون 30 يوما أو 29 يوما. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فأشار مرة إلى 30 ومرة إلى 29. وبهذا تجد أن المؤرخين المسلمين يؤرخون بذلك منذ أن حدد عمر مع الصحابة رضي الله عنهم بداية السنة الهجرية، وأنها تبدأ من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتستمر السنوات، وبقي تاريخهم إلى الآن وهم على هذا التاريخ، ويضبطون فيه جميع الوقائع والأحداث. وكل ما قرأت في كتب التاريخ والسير وجدت هذا أمرا ظاهرا جليا. الله عز وجل يقول عن هذه الأهلة: مواقيت للناس، فيوقتون فيها جميع أمورهم الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية. كل قضية تتعلق بأمور الدين من صيام فهو معلق بالهلال، والزكاة أنه يجب على رأس الحول معلق بالهلال، وكذلك الحج معلق بالهلال، وكذلك ما يتعلق بالعدد للنساء، مثلا عدة المطلقة وغيرها، كلها تجد أنها معلقة بالهلال. قل هي مواقيت للناس. ثم أيضا كما سلف بأن هذا أمر سهل يعرفه كل أحد، فإذا قال لك إنسان أتيك نصف الشهر مثلا من شهر رمضان، فإن هذا لا يختلف فيه، إنما يختلف في ليلة، هل هي هذه الليلة أو الليلة التي بعدها. وإلا فإن من شاهد القمر فإنه يدرك بأنها ليلة 14 أو ليلة 15. كذلك أيضا إذا قال أتيك بعد إهلال الهلال، فإنه إنما يكون في اليوم الأول من أيام الشهر، وحينئذ يكون هذا التوقيت أمر معروف ومعلوم للناس بجميع طبقاتهم. ثم ذكر الحج، لأن الحج كذلك متعلق بالهلال في عدة أمور. أولا أن أشهر الحج هي 3 أشهر أو 3 أشهر و10 أيام، فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وشوال وذو القعدة هو 10 من ذي الحجة وعشر من ذي الحجة، وقيل الشهر كله، وقيل شهر ذي الحجة كله أنه من أشهر الحج. لكن من المعلوم أن الحج لا يعقد إلا في هذه الأيام التي تبدأ من أول يوم من شوال وتنتهي بطلوع الفجر من اليوم 10 من ذي الحجة. فإذا طلع الفجر من ذي الحجة فإنه قد انتهى وقت الدخول في الحج، انتهى وقت الدخول في الحج كما سيأتي بيانه في آيات الحج إن شاء الله. فهو يشرع أن الإنسان يدخل فيه منذ أول يوم من أيامه، وهو اليوم الأول من شوال، وكذلك ذو القعدة، والأيام العشر من ذي الحجة. فإذا طلع يوم النحر وطلع الفجر فإنه ينتهي عقد الحج، لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة جمع، يعني صبيحة يوم مزدلفة، وهو في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ولم أدع جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني في مزدلفة، الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف في عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الحج قد عقد في ليلة جمع، في ليلة مزدلفة. أما إذا طلع الفجر وهو لم يعقد الحج ولم يقف في عرفة فإنه حينئذ لم يكن له حج، وإذا دخل في الإحرام فإنه يقضيها عمرة، فإنه يقضيها عمرة. إذن يقول سبحانه وتعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. فالحج كذلك، أيام الحج تحدد في الهلال، تحدد في الهلال، فدخول شهر ذي الحجة ويوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق كلها إنما تحدد بواسطة الهلال، إنما تحدد بواسطة الهلال. بل ثبت عن أسماء رضي الله عنها أنها لما كانت في ليلة النحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للظعن أن يرحلوا من منى إلى يرحلوا من مزدلفة إلى منى، فإنها كانت تسأل عن القمر، فتقول: هل غاب القمر؟ فيقال لها: لا. فتنتظر ثم تسأل: هل غاب القمر؟ فيقال: لا. ثم تسأل ثالثة: هل غاب القمر؟ فلما قالوا: نعم، قالت: إذن نرحل، قالت: إذن نرحل. فكانت ترى بأن من بقي إلى مغيب القمر ليلة النحر فإنه يكون حينئذ قد أدرك شيئا كثيرا من الليل، وهو مقارب لنصف الليل أو بعده في تلك الليلة. إذن يقول سبحانه وتعالى عن الأهلة: قل هي مواقيت للناس والحج. والشيخ أشار قال في الأخير: فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. وهذا صحيح، وذلك أن هذه التوقيتات بالسنة الشمسية أو ما يسمى بالميلادية، أن هذه لا بد أن تضبط ويكون ضبطها دقيقا. ولو لم يكن الإنسان عنده هذه التقاويم، سواء كانت في الساعات أو الجوالات أو الأوراق، فإنه سينسى هذا اليوم الذي هو فيه. أما الأيام القمرية فإنها متعلقة بالهلال، فأي مجرد ما يعرف يشاهد الناس الهلال يعرفه ويقدر له قدره في أي يوم هذا اليوم من أيام الشهر. نعم.
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأخبر الله أنه ليس ببر لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حال المأمور، ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود.
إذن هذه الآية في قوله تبارك وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذه الآية أيضا لها سبب نزول وما ثبت في الصحيحين عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، كنا إذا أردنا الحج فجاءوا فإنهم لا يأتون البيوت من أبوابها وإنما يأتونها من خلفها، فنزلت فينا هذه الآية. والمعنى أنهم يقولون بأن هذه الأبواب التي ناتيها في الدنيا ونخرج وندخل في البيع والشراء منها فإنه لا يناسب إذا أردنا أن نأتي إلى هذه العبادة وهي الحج أن ندخل من ونخرج من هذه الأبواب، فكانوا يأتون البيوت من ظهورها من خلفها، يتسلقون الجدر أو يفتحون فتحة ويدخلون منها. وهذا يعني كان من عمل الأنصار ومن كان على دينهم، أما قريش ومن دان بدينها فإنهم لا يعملون ذلك، وقد جاء ذلك في سبب النزول عند الحاكم وغيره مما يبين أنهم مختلفون في هذا، وأن هذا كان من فعل الأنصار ومن دان بدينهم. فالله عز وجل في هذه الآية أنكر عليهم هذا الأمر وقال هذا أنه ليس من البر، وكون الإنسان يفعل هذا الفعل ليس فيه دلالة على صدقه وعلى تقواه وعلى تعظيمه لأمر الله عز وجل، بل أمر الله تبارك وتعالى يعظم حينما يكون ذلك موافقا لأمره ومنتهيا الإنسان عن نهي الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني هذا الفعل الذي فعلتموه وتفعلونه لا يقدم ولا يؤخر، بل بالمقاييس الشرعية أن هذا من البدع المحدثة، وهذا مما أحدثه أو مما أحدثته العرب في أمور الحج، فالأنصار كانوا يفعلون هذا الفعل ظنا منهم أن هذا فيه قربة إلى الله عز وجل وفيه تعظيم لهذه الشعيرة وهو الحج، لأنهم لا يدخلون مع الأبواب التي يدخلون معها في بيعهم وشرائهم وتجاراتهم
وغير ذلك. الله عز وجل ننبه إلى أن هذا العمل لا قيمة له وليس هذا من البر. ثم قال ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى. وقوله تبارك وتعالى ولكن البر من اتقى، إما أن يكون ولكن البار من اتقى، أو يكون التقدير ولكن البر بر من اتقى. وذلك أن البر اسم هيئة، فلا بد أن يخبر عنه باسم هيئة. البر اسم يعني جثة، فلا بد أن يخبر عنه باسم جثة، ولو كان العكس لكان العكس. فهنا يقول ولكن البر من اتقى، أي ولكن البر بر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. ومفهوم كلام الشيخ رحمه الله أن هذا عام للأمور والبيوت الحسية والمعنوية. فالبيوت المعروفة من المساجد وبيوت الناس التي يسكنونها تدخل من أبوابها التي وضعت هذه الأبواب للدخول والخروج، والأمور المعنوية أيضا إنما تؤتى أيضا من الطرق الموضوعة لها، سواء كان ذلك في التعليم، وأن الإنسان يأتي العلم من أبوابه التي بينها أهل العلم. وكذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه إنما يؤتى بطرقه الشرعية. وهكذا كل أمر من الأمور سواء كان حسيا أو معنويا فإنه يؤتى عن طريق الطرق المأذون فيها والطرق المشروعة التي تناسب ذلك الحال وذلك المقام. وكما يقال لكل مقام مقال. فحتى الإنسان إذا أراد أن يخاطب معلمه أو والده أو الشيخ الكبير فإنه يخاطبهم بما يناسبهم من المكانة والمنزلة. وهكذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله أن الأمور إنما تؤتى من أبوابها التي تناسبها. ثم قال سبحانه وتعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم،
واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبيل للفلاح الذي هو الفوز فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح.
إذن هذا هو المعنى الظاهر من الآية. فالله تبارك وتعالى لما بين قيمة مكانة البر وقال ولكن البر من اتقى، أمر بعد ذلك بتقواه عز وجل، فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون. فتقوى الله عز وجل موصلة إلى الفلاح، والفلاح كما ذكر الشيخ هو الحصول المطلوب والنجاة من المرهوب. الإنسان يحصل على المطلوب في الدنيا والآخرة، وكذلك ينجو من المرهوب في الدنيا والآخرة. فالمؤمن عليه أن يلازم التقوى ويعلم بأن النجاة فيها، ولهذا أمر الله عز وجل بها في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وبين الله سبحانه وتعالى منزلتها ومكانتها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالإنسان عليه يتق الله عز وجل لكي تسهل له أموره وتذل له بفضل الله عز وجل ومنته. فإن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل تقرب الله تبارك وتعالى منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا من تقوى الله عز وجل. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعانني لأعيننه. فالمؤمن عليه أن يتق الله عز وجل في أموره كلها ليحصل له هذا الفضل العظيم ويحصل له خير الدنيا والآخرة. نعم.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال، أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم. وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. الذين يقاتلونكم أي الذين هم مستعدون لقتالكم، وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتل وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن ذلك لا يجوز.
إذن هذه الآية فيها بيان الأمر بمشروعية القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل. وكان الأمر في مكة، كان المسلمون مأمورون بالصبر وكف الأيدي حتى لو اعتدي على أحدهم، فإنهم منهيون عن القتال. وفي هذه الآية جاء التدرج بأن يقاتل من يقاتل، والذي يستعد لقتال المسلمين فعليهم أن يقاتلوه، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فهذا تدرج للقتال. ثم بعد ذلك جاءت الآيات التي تدل على الأمر بالقتال، وإن كانت هذه الآية مختلف فيها هل أنها من الآيات التي فيها التدرج أو أن قوله عز وجل الذين يقاتلونكم أن هذا في حث وإغراء للمسلمين بمقاتلة الكفار لأنهم سيقاتلوننا ولأنهم هذا هو شأنهم وأنهم سيقاتلونكم، وهذا على سبيل التغليب من حالهم. ثم بعد ذلك جاءت الآيات التي تدل على الأمر بقتال المشركين كما في قوله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله أشار الشيخ إلى منزلة الإخلاص في هذا المقام، وأن الإنسان إنما يقاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل، وهو إنما يريد إعلاء دين الله تبارك وتعالى، وهو لا يقاتل حمية ولا عصبية ولا حمية ولا ليرى مكانه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومسألة الجهاد والقتال لا شك أنها منوطة بولي الأمر من المسلمين، ليس ذلك متروكا لأحدهم، وإنما يكون القتال تحت لوائه، وهو الذي يأمر الناس بذلك أو ينهاهم عنه، وهو الذي يعقد الألوية ويحلها. ومسائل الجهاد لا شك أنها مسائل مبسوطة ومبثوثة في كتب الفقه وفي أبواب الجهاد وله أحكام كثيرة، ولكن مسألة الجهاد في الأصل أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة خلف إمام المسلمين برا كان أو فاجرا، فإن الجهاد تحت لوائه مما شرع في هذه الشريعة. وهنا قال في قوله عز وجل ولا تعتدوا، فهذا يشمل جميع أنواع الاعتداء، سواء كان ذلك الاعتداء على غير المقاتلين كالأطفال والنساء أو الرهبان الذين لا يقاتلون ولا يؤثرون بآرائهم، أو أيضا الاعتداء بالتمثيل بالجثث، أو الاعتداء على البهائم والزروع والأشجار وهدم البيوت وغير ذلك مما ليس في ذلك مصلحة وليس مقصودا من الشارع الحكيم حينما شرع الجهاد. فالجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، والاعتداء حينئذ ليس مقصودا، بل ليس المقصود هو إزهاق الأنفس والاستيلاء على الأموال والغنائم، وإنما المقصود هو إعلاء كلمة الله عز وجل. ولو دخلوا في دين الله عز وجل من دون قتال ما كان للمسلمين أن يقاتلونهم. نعم.
واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة. ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك، والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما.
ثم إذن هذه الآية فيها أمر من الله تبارك وتعالى بقتال المشركين أينما وجدوا، واستثنى الله وهذا الآية، وإن كانت نزلت في مشركي العرب أهل مكة، لأن السياق يدل على هذا بدليل أنه ذكر المسجد الحرام، وذلك أنهم كانوا في ذلك الوقت هم الذين قد استولوا على مكة، فكانت في ذلك الوقت مكة بلد شرك، وكان الكفار هم القائمون عليها، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. فلهذا سياق الآيات يدل على هذا الأمر في مقاتلة مشركي العرب من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما أمر بالقتال نبه على مسألة مهمة، ألا وهي القتال عند المسجد الحرام، فإن هذا لا يكون فيه قتال، ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لأن المسجد الحرام يجب أن يجنب القتال والصدامات وسفك الدماء، فإذا كانت تؤمن فيه الأشجار وتؤمن فيه الطيور وتؤمن فيه الحيوانات فكيف بالإنسان؟ ولكن ليس معنى ذلك أن يترك الحبل على غاربه، وأن المشركين يقتلوا المسلمين، أو أن أهل البغي يقتلوا المسلمين في مكة ولا ينتصر منهم، بل إذا فعلوا ذلك فإنه حينئذ ينتصر منهم ويقاتلون، وهذا مما نبه الله عليه في هذه الآية، بأن الأصل هو عدم القتال، وأن هذا أمر محرم، وأن الله عز وجل قد حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله عز وجل، ولم يؤذن بالقتال فيها لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في ساعة من النهار، فعادت حرمتها بعد ذلك إلى يوم القيامة، فحرمتها عظيمة وشديدة، ولكنه إذا كان هناك اعتداء من فئة على المسلمين في مكة فليس معنى ذلك أنهم لا يقاتلون، بل على ولي الأمر أن يقاتلهم على حسب ما تقتضيه دفع شرهم عن المسلمين. الله تبارك وتعالى يقول في هذه: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. نعم.
ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. فإن انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه.
إذن هذا أمر مهم على في بيان هذه الحالة، وإن من اعتدى على الناس في مكة فإنه ليس معنى ذلك أنه لا يؤاخذ، وإنما يؤاخذ بقدر ظلمه، فإنما يؤاخذ بقدر ظلمه، لقوله فلا عدوان إلا على الظالمين، فمن ظلم في مكة واعتدى فإنه يؤاخذ، وليست مكة مكانا لأن الظالم يفعل ما يشاء ويقول لا يستطيع أحد أن يعتدي عليه، بل نقول بأنه ما دام ظالما فإنه يؤخذ منه الحق، يؤخذ منه الحق سواء كان ذلك في مكة أو في غيرها. وهذه الآية بيان لهذا الأمر، وذلك أن الله عز وجل لما ذكر حرمة المسجد الحرام وهو كل ما كان داخل حدود الحرم، فإن هذه الحرمة العظيمة التي هي باقية منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة، ولم تحل لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في ساعة من يوم الفتح، وأن حرمتها باقية، أن هذه الحرمة لا تعني بأن من اعتدى على الناس في مكة أنه لا يقتص منه وأنه لا يؤاخذ، بل يؤاخذ ويحاسب على حسب ظلمه وعلى حسب جرمه وعلى حسب اعتدائه على الناس وأذيتهم. نعم.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يقول تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة، وقاضوهم على دخولها من قابل، وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة، فيكون هذا بهذا، فيكون فيه تطيب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله. ويحتمل أن يكون المعنى: إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلتموهم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج.
فقد قاتلوكم فيه
وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج. وعلى هذا فيكون قوله والحرمات قصاص من باب عطف العام على الخاص، أي كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك، جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليه فإنه يقتص منه، فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئا له قتل به، ومن جرحه أو قطع عضوا منه اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله. ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء. الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره، والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه، فإنه يجوز أخذه من ماله، وإن كان السبب خفيا كمن جحد دين غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له، جمعا بين الأدلة. ولهذا قال تعالى تأكيدا وتقوية لما تقدم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا تفسير لصفة المقاصة، وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي. ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه مع المتقين، أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله، فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد.
إذن هذه الآية التي يقول فيها سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، أن الله تبارك وتعالى أبدل المؤمنين في ذلك اليوم الذي صدوا فيه عن مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في شهر ذي القعدة بالعام الذي بعده في نفس الشهر، فقال الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي أبدلكم هذا الشهر بذلك الشهر من العام الماضي، فهذا من فضله عز وجل على عباده، وأنه سبحانه وتعالى قد دفع ما كانت تجده الصحابة في نفوسها حينما منعهم المشركون من الوصول إلى بيت الله الحرام، فأخبر سبحانه وتعالى أن هذا كان بقضائه وقدره جل وعلا، وأنه كف أيدي المؤمنين عنهم وكف أيديهم عنهم، وذلك لحكم عظيمة منه جل وعلا حتى لا يقع قتال في الحرم، وحتى لا يقتل المؤمنين المستضعفين في مكة الذين لا يعلمونهم وهم قد أسلموا ولكنهم لم يستطيعوا الهجرة من ضعفة المسلمين الذين بقوا في مكة، فلو أذن الله عز وجل بالقتال في ذلك العام لا وقع على هؤلاء المستضعفين قتل، وأن المسلمين سيقتلونهم ظنا منهم أنهم من الكفار، فكف الله عز وجل أيدي المؤمنين عن الكافرين وأيدي الكافرين عن المؤمنين، وهذا من حكمته تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العام القادم في عمرة القضية التي قاضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وأدى صلى الله عليه وسلم العمرة مع المسلمين وأنهوا عمرتهم ولم يكن في ذلك قتال، فهذا من تعظيمه تبارك وتعالى لبلده الحرام، وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك أن يدفع الأمر بأن لا يكون هناك قتال في البلد الحرام، لا يقع قتال في البلد الحرام. ثم يبين سبحانه وتعالى أن الاعتداء إنما يكون على المعتدي، فقال سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، لأن النفوس غالبا أنها تتشفى وأنها تريد أن تأخذ أكثر من حقها، فأمر الله عز وجل بتقواه جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالمؤمن عليه حينما يأخذ حقه من غيره أن يراقب الله عز وجل وأن يعلم أنه سبحانه وتعالى مع المتقين، فلا يفرط في معية الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.